الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا وتعليقنا على كتاب مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل العلامة ابن جزي رحمه الله تعالى، ونحن في مساء الأربعاء 27 من شهر 8 عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله: وأما النسخ، والنسخ أو معرفة الناسخ والمنسوخ أمر مهم جدا، فينبغي لطالب العلم أن يهتم به حتى لا يفتي بالمنسوخ وهو لا يعلم. ولهذا كان كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: قال علي رضي الله عنه لقاص يقص، قال: علمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. فينبغي لطالب العلم أن يجد في معرفة هذا النوع من علوم القرآن. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا، واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما النسخ فهو يتعلق بالأحكام لأنها محل النسخ، إذ لا تنسخ الأخبار، ولا بد من معرفة ما وقع في القرآن من الناسخ والمنسوخ والمحكم وهو ما لم ينسخ. وقد صنف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كثيرة، أحسنها تأليف القاضي أبي بكر بن العربي. وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد النسخ وذكر ما تكرر في القرآن من المنسوخ، وذكرنا سائره في مواضعه.
قوله: النسخ يتعلق بالأحكام، كأمر الله جل وعلا إيانا أن نستقبل بيت المقدس، وكان هذا شرعا قبل الهجرة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد 6 أشهر حول الله القبلة إلى قبلة إبراهيم عليه السلام، هذا نسخ في الحكم. والنسخ إنما محله الحكم لأن الآمر الناهي إذا نسخ حكمه وأمره ونهيه فلا يتعلق به خلف. فأنت قد تقول لابنك: افعل كذا، ثم ترى أنه من المصلحة لا يفعل، فتقول له: لا تفعل كذا. وأما قوله: لأنها محل النسخ إذ لا تنسخ الأخبار، لماذا النسخ لا يرد على الخبر؟ يعني مثلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا خبر، الحمد لله رب العالمين، هذا خبر، فقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، هذا خبر. الأخبار أيا كان الخبر فإن النسخ لا يرد عليه، سواء كان النسخ فيما يتعلق بالأخبار التي هي الأصول الجامعة والاعتقادات، أو كانت الأخبار المحضة، فلا يرد النسخ على مسائل الاعتقاد البتة. يعني ما يمكن أن يقول الله لقوم اعتقدوا أنه سيكون في آخر الزمان شخص يقال له المسيح الدجال فتعوذوا منه، ثم يأتي بعده ويقول: لا تعتقدوا هذا الاعتقاد. فالنسخ محله الأحكام لا الأخبار، لأنه لو كان النسخ واردا على الخبر لكان معناه الكذب. إذا قلت لابنك: شرب الناس الماء، ثم قلت له: لم يشرب الناس الماء، معناه كذبت قولك الأول، إذن لو قال لك قائل لماذا لا يرد النسخ في الأخبار، تقول لأن النسخ في الخبر تكذيب للخبر الأول وخلف فيه، وحاشا كلام ربنا جل وعلا أن يكون فيه خلف. ومن هذا الباب لابد أن ننتبه، ليس كل حكم يرد عليه النسخ. إذن أي حكم يرد عليه النسخ؟ الحكم الذي يرد عليه النسخ هو الحكم الذي لا يكون في مسائل الاعتقاد، يعني يكون في مسائل الفقه. فمثلا مسائل الإيمان والتوحيد وضدهما الكفر والشرك والنفاق، هذا لا يرد فيها، هذه الأخبار لا ترد فيها النسخ. وقوله ولا بد من معرفة ما وقع في القرآن من الناسخ والمنسوخ، يعني لطالب العلم يعرف أن هذه الآية منسوخة بتلك، وإلا لو ما عرف الناسخ والمنسوخ وجاء شخص سهل قال يا شيخ أنا رحت وحطيت فلوسي في بنك ربوي وقالوا نبي نعطيك ربا شيء بسيط يسير قليل، يجوز ولا ما يجوز؟ إذا هو ما يعرف الناسخ والمنسوخ يمكن يقول يجوز، يقول له ليش يجوز؟ قال لأن الله قال لا تأكل الربا ضعفا مضاعفا، يعني الربا إذا كان كثير ما يجوز، كان قليل يجوز، لأن هو ما درى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. لا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ. والمحكم، المحكم ضده المتشابه، وقد يطلق لفظ المحكم ويراد به ما هو ضد المؤول، فننتبه للاصطلاحات. وما هو المحكم؟ عرفه المصنف بقوله وهو لا ما لم ينسخ، معناه أن المنسوخ هو من قسم المتشابه أو من القسم الذي ينبغي تأويله. الصواب أن المحكم ليس مقصورا على ما لم ينسخ، لأن فيما لم ينسخ منه ما هو متشابه. إذن ما هو المحكم؟ المحكم هو الذي يدركه عامة العلماء، هذا يسمى المحكم. والمتشابه هو الذي لا يدرك معناه إلا القلة من أهل العلم، وهذا هو المتشابه. ومن هذا الباب كون هذه الآية منسوخة ولا يدركها عامة طلبة العلم مثلا. وقوله صنف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كثيرة، إذا أراد طالب العلم أن يفهم التفسير أولا عليه أن يحصر الآيات المنسوخة، عليك أولا أن تحصر الآيات المنسوخة، وهي معدودة لا تتجاوز 10 آيات في النسخ في القرآن. وقوله أحسنها تأليف القاضي أبي بكر بن العرب، هذا رأي المصنف رحمه الله تعالى. وإلا فإن كتاب الناسخ والمنسوخ للإمام أبي جعفر النحاس من أنفس ما كتب في هذا الباب، كتاب الناسخ والمنسوخ للإمام أبي جعفر النحاس من أنفسها وأجمعها. وهنا يقول وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد النسخ وذكر ما تكرر في القرآن من المنسوخ، وذكرنا سائره في مواضعه يعني في التفسير. وهنا يأتي السؤال كيف نعرف الناسخ والمنسوخ، كيف نعرف الناسخ والمنسوخ؟ الجواب أننا أولاً إذا رأينا حكمين في عقولنا متعارضين فحينئذ نبذل قصارى جهدنا للجمع بين الحكمين، مثلا وقوموا لله قانتين وأقيموا الصلاة، وقوله عليه الصلاة والسلام صل قاعدا، فأنت تجمع بينهما تقول وأقيموا وقوموا هذا للمعافى، صل قاعدا هذا للمريض، إذن ليس فيه ناسخ ومنسوخ. ما أمكن الجمع لا يصار إلى الناسخ والمنسوخ. إذن لابد في الحكمين المتعارضين أن تصير إلى الجمع أولا. إذا لم تستطع الجمع ولا الترجيح، وهي الدرجة الثانية ترجيح بين الدليلين، إذا لم تستطع الجمع ولا الترجيح فما عليك إلا أن تبحث عن الناسخ والمنسوخ. وأول باب تعرف وتعلم به الناسخ والمنسوخ العلم بالتاريخ، العلم بالتاريخ. فإذا كنت عالما بالتاريخ تعلم أن هذا متقدم وأن هذا متأخر، تعلم أن هذا مكي وهذا مدني، هذه مسائل مهمة. طيب إذا لم يمكن العلم بالتاريخ فالقول بالنسخ ليس عقليا، انتبهوا، القول بالنسخ ليس عقليا. إذن أين مجاله؟ مجاله النقل، كان يقول الصحابي نزلت آية كذا وكذا ثم نسخت بآية كذا وكذا. ولكن هنا أنبه على أمر كن منه على ذكر، تنبيه، النسخ في لغة الصحابة والتابعين قد يطلق ويراد به التخصيص وليس هو المنسوخ أو الناسخ والمنسوخ عند المتأخرين، وقد يطلق لفظ النسخ ويراد به المعنى الاصطلاحي، فتنبه إلى هذا الفرق. أما عند المتأخرين فالأول يسمونه تخصيصا والثاني يسمونه نسخا. نعم.
قال رحمه الله: أما الحديث فيحتاج المفسر إلى روايته وحفظه لوجهين. الأول أن كثيرا من آيات القرآن نزلت في قوم مخصوصين، ونزلت بأسباب قضايا وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوات والنوازل والسؤالات، فلا بد من معرفة ذلك ليعلم فيما نزلت الآية وفيما نزلت ومتى نزلت. فإن النسخ مبني على معرفة تاريخ النزول، لأن المتأخر ناسخ للمتقدم. والوجه الآخر أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من تفسير القرآن، فتجب معرفته لأن قوله عليه السلام مقدم على أقوال الناس.
قوله هنا وأما الحديث يعني علم الحديث لا بد أن تهتم به حينما تريد أن تفهم تفسير القرآن. يقول: فيحتاج المفسر إلى روايته وحفظه. وليته أضاف إليه أن المفسر لا يحتاج إلى روايته وحفظه فقط، بل ويحتاج إلى معرفة قواعد التحديث. إلى معرفة إيش؟ قواعد التحديث، معرفة علم مصطلح الحديث. ليش نقول أن المفسر يحتاج إلى علم مصطلح الحديث؟ لأن في علم مصطلح الحديث قواعد في الترجيح، وقواعد في الجمع، وقواعد في قبول الرواية أو عدمها. ومن هنا تدرك أن من يفسر القرآن وليس له باع في الرواية الحديث ودرايته أنه ليس فقط يعني أتى بالجناية على الأمة على نفسه أولا وعلى الأمة ثانيا، فيأتي في القرآن بالعجائب كما نحن نرى اليوم في بعض المفسرين المعاصرين الذين لا يعرفون الرواية والدراية في الحديث فيأتون بالعجائب في التفسير. قال: يحتاج المفسر لروايته وحفظه لوجهين. الأول أن كثيرا من آيات القرآن نزلت في قوم مخصوص، فأنت إذا كان عندك علم في الحديث فيصبح عندك ما نسميه نحن اليوم، إيش نسميه؟ نسميه واقعة نزول الآية، أو نسميه سبب نزول الآية، أو نسميه الأحوال المحيطة بالآية. سأضرب لكم مثال الآن. جاء شخص دخل علينا وقال: والله رأيت إنسان والناس حوله يضربونه ضربا شديدا ويتأفف. أنت الآن سمعت الرواية فقط، هل أحط بأحوال الرواية؟ أجيبه. إذن يمكن نتأفف نقول لا حول ولا قوة، يا الله يكون بعونه، ليش؟ ثم جاءنا شخص آخر فقلنا له: أنت أيضا رأيت هذا الرجل مضروب؟ قال: عساه يموت. ليش؟ قال: ضربوه بس، لو أنا مكانهم كان ذبحته. ليش؟ قال: والله مغازلتي. شلون الحين تغير حكمنا على الواقعة؟ متى؟ لما علمنا الحال ولا لا؟ في الأول تأففنا عليه، أشفقنا عليه، في الثاني دعونا عليه. لذلك أنت الآن تفهم ليش الناس يخطئون في تفسير القرآن، لأن يأخذ الآية ويفسرها بواقعه، هذا أكبر غلط، لأنه لما يفسر الآية بواقعه حكم عقله. لا، ينبغي أن نفسر الآية بواقع النزول. أضرب لكم مثال. إحنا عندنا في عرفنا آية شيخ، في عرفنا الخيانة الزوجية شنو يعني؟ أعاذنا الله وإياكم، الزنا ولا لا؟ هذا منصوص حتى في الدستور، يسمونها الخيانة الزوجية ما يسمونها زنا. لاحظ الآن أن هذا عرفنا، لكن في عرف التنزيل الخيانة المقصود به إظهار الإيمان وإبطان النفاق، كما قال عز وجل عن امرأة نوح ولوط: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ما يمكن لعاقل عنده عقل وعنده دين يعتقد أن زوجة النبي كانت زانية، ما يمكن، لأن الله لا يرضى، لأنه يكون له ذرية، كيف تكون ذريته من امرأة بغية؟ فلما أنت تعرف أن في عرف السلف كلمة الخيانة معناه إظهار شيء وإبطان شيء، ومنه خان الأمانة، يبين لنفسه أنه أمين، ولما يأخذ الأمانة يقول ما أعطيتني شيء. إذن الوقائع، وقائع الأحوال تنبيك عن معاني الأقوال، تكتبها: وقائع الأحوال تنبيك عن معاني الأقوال. هذه قضية مهمة لا بد أن تنتبه لها، وهذا كثير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زماننا نحن. في زمانهم لها كلمات لها معاني، بل الكلمة الآن، حنا الحين لو واحد سأل عمار وقال له: ايش تغديت؟ شنو أكلت عمار؟ ولا صايم؟ شنو تغديت؟ ما تغديت؟ ما تغديت، صايم. طيب، إذا لاحظوا الآن، أنا لما واحد يسألني شنو تغديت أقول له عيش. شنو يعني عيش؟ خبز، في لغة مصر خبز، فهو فهمه بلغة مصر، في لغة الكويت عيش يعني الرز. إذن الكلمة الواحدة لها عدة معاني بحسب شنو؟ الأعراف. لذلك لا بد تحط في ذهنك قاعدة مطردة: لا يجوز تفسير القرآن والسنة بعرفنا، نفسره بعرف من؟ بعرف زمن النزول، بعرف زمن النزول، كيف ما يفهمون. وهذا هو معنى قولنا لا بد من فهم السلف. فهذه قضية مهمة، ليس مهم فيما نزلت الآية، المهم فيما نزلت متى نزلت، اللي هي نسميها وقائع الأحوال. فالأحاديث تبين لنا إيش؟ تبين لنا وقائع الأحوال المحيطة بالأقوال. هذه قضية مهمة. لما أنت تقرأ قوله جل وعلا في القرآن قوله جل وعلا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لما تقرأ سبب نزول هذه الآية تفهم معنى الآية، هذا موجود في الحديث. والوجه الآخر أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من تفسير القرآن، كثير مو قليل ترى. وإذا أردت أن تتأكد اقرأ كتاب التفسير من صحيح البخاري فقط، فكيف لو قرأت وجمعت كتاب تفسير ابن أبي حاتم الذي كله من باب الرواية. هنا ما ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، ما ورد تفسيره تفسير القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أولهما تفسير معاني الكلمات، وهذا قليل. ليش قليل؟ من يعرف؟ أحسنت، لأن القرآن نزل بلغتهم وهم فصحاء بلغاء يفهمون، إنما احتاجوا إلى تفسير بعض الكلمات ورفع بعض الإشكالات في المعاني، صح؟ النوع الثاني نسميه الرواية التي جاءت في حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم المفسر لمجمل القرآن، المبين لمجمل القرآن، الموضح لمشكل القرآن بعمله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. مثلا أنت الآن من ناحية العملية لما تقرأ الأحاديث تدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر رجلا على الجيش أمر من معه بالسمع والطاعة له بالمعروف. إذن لابد أن ننتبه. أقيموا الصلاة، كيف نصلي؟ قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. اكتب، وهذا النوع هو الكثير، وهذا مندرج تحت قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، مندرج تحت قول بعض العلماء كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنهم قرآن يمشون. إيش يعني قرآن يمشون؟ يعملون به، يطبقون في الواقع، في لينهم، في رحمتهم، في مودتهم، في شدتهم على الأعداء إلى آخر ذلك. إذن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن نوع، الأول أقوال لبيان بعض معاني الكلمات قليل، الثاني أفعال لبيان مجمل القرآن، لبيان مشكل القرآن عمليا واقعيا، وهذا كثير. وأتم الحج والعمرة لله، كيف؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وآتوا حقه يوم حصاده، كم؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم. متى؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، من أي جنس نعطي الزكاة؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن البيان العملي والفعلي لمجمل القرآن، لمشكل القرآن، لمطلق القرآن، لعمومات القرآن، إنما هي تفهم بأفعال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قد أنت تقول إذا جاء شخص وفهم من الآية شيء، فأنت ماذا تقول؟ مثلا جاء إنسان وقال أنا أقرأ القرآن عند المقابر، ليش؟ قال الله يقول وافعلوا الخير، القرآن خير. قل له ممتاز، لماذا لم يفهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنت فهمته؟ ليش ما راح المقبرة وقرأ القرآن؟ إذن كلامك باطل، واضح؟ نعم.
قال رحمه الله وأما القصص فهو من جملة العلوم التي تضمنها القرآن فلا بد من تفسيره، إلا أن الضروري منه ما يتوقف التفسير عليه وما سوى ذلك زيادة مستغنى عنها، وقد أكثر بعض المفسرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح حتى إنهم ذكروا منه ما لا يجوز ذكره مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء عليهم السلام. وما حكاية ما يجب تنزيههم عنه وأما نحن فاقتصرنا في هذا الكتاب من القصص على ما يتوقف التفسير عليه وعلى ما ورد منه في الحديث الصحيح.
القصص المقصود من إيرادها العظة والعبرة، وليس المقصود من إيرادها كما يقوله الناس نضيع الوقت، لا. ولما كان المقصود من إيراد القصص فهم التذكر بها والاتعاظ بها، فتجد أنه يأتي على طريقة وأسلوب معين. مثلا يذكر قصة أصحاب الكهف بدون أسمائهم، مو المفسرون يذكرون أسمائهم، يشغلون الناس بأسمائهم عن أحوالهم، شو الفائدة؟ القرآن يشغلهم بأحوالهم عن أسمائهم، لأن المقصود إيش؟ حالهم، مقصود حالهم. ولذلك احذر من الكتب التفسيرية التي تكثر من القصص لا سيما الإسرائيلية، فإنها تخلط الغث والسمن، بل وربما تنقل ما لا يليق بالنبي. ومن أكثر هذه التفاسير رواية للقصص تفسير الثعلبي والثعالبي، فهما تفسيران مملوءان بالقصص الموضوعة والمكذوبة وغيرها. والشيخ جزاه الله خير اختصر في هذا الكتاب من القصص على ما يتوقف التفسير عليه. نعم.
وأما التصوف فله تعلق بالقرآن لما ورد في القرآن من المعارف الإلهية ورياضة النفوس وتنوير القلوب وتطهيرها باكتساب الأخلاق الحميدة واجتناب الأخلاق الذميمة. وقد تكلمت المتصوفة في تفسير القرآن، فمنهم من أحسن وأجاد وصل بنور بصيرته إلى دقائق المعاني ووقف على حقيقة المراد، ومنهم من توغل في الباطنية وحمل القرآن على ما لا تقتضيه اللغة العربية. وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي كلامهم في التفسير في كتاب سماه الحقائق، وقال بعض العلماء بل هو البواطل. وإذا انصفنا قلنا فيه حقائق وبواطل. وقد ذكرنا في هذا الكتاب ما يستحسن من الإشارات الصوفية دون ما يعترض أو يقدح فيه، وتكلمنا أيضا على 12 مقاما من مقامات التصوف في مواضيعها من القرآن. فتكلمنا على الشكر في أم القرآن لما بين الحمد والشكر من الاشتراك في المعنى، وتكلمنا على التقوى في قوله تعالى في البقرة هدى للمتقين، وعلى الذكر في قوله فيها فاذكروني أذكركم، وعلى الصبر في قوله تعالى فيها وبشر الصابرين، وعلى التوحيد في قوله فيها وإلهكم إله واحد، وعلى محبة الله في قوله فيها والذين آمنوا أشد حبا لله، وعلى التوكل في قوله في آل عمران فإذا عزمت فتوكل على الله، وعلى المراقبة في قوله في النساء إن الله كان عليكم رقيبا، وعلى الخوف والرجاء في قوله في الأعراف وادعوه خوفا وطمعا، وعلى التوبة في قوله في النور وتوبوا إلى الله جميعا، وعلى الإخلاص في قوله في لم يكن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
قوله وأما التصوف سبقا بأن المقصود بالتصوف هو الزهد وتربية النفس وتزكيتها وفق الشريعة الإسلامية، هذا مراده. وأما التصوف أصحاب الطرق فهذا مذموم لا ينبغي الكلام معهم، لأنهم إنما اجتمعوا ونشأوا على البدع والضلالات. والتصوف الذي عناه المصنف بيّنه بقوله ما ورد في القرآن من المعارف الإلهية، مثلا أن الإنسان يشهد ربوبية الله في كل شيء، هذا يحتاج إلى المجاهدة. يدرك الإنسان أن الله له نعم عليه مهما عمل لا يحمده ولا يقدر على ذلك، كيف يروض نفسه على العبودية لله عز وجل، كيف ينور بصيرته بما جاء عن الله ورسوله، كيف يكتسب الأخلاق الحميدة، كيف يجتنب الأخلاق الذميمة. هذا العلم موجود ومذكور في كتب خاصة، ومن هذه الكتب مثلا كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي، وهو إن كانت الصوفية ينتسبون إليه لكن هذا الكتاب في جملته فيه فوائد عظيمة في تربية النفس، في تربية النفس. كذلك هناك كتاب للعلامة ابن قدامة رحمه الله بعنوان منهاج القاصدين في تربية النفس. كذلك روضة العقلاء لابن حزم في هذا الباب، وكتاب الزهد والرقاق والأداب والأخلاق في كتب المحدثين هو من هذا الباب، هو من هذا الباب. ثم قال: وقد تكلمت المتصوفة في تفسير القرآن، يعني أنهم ألفوا في هذا الباب. فمنهم من أحسن وأجاد، فمنهم من أحسن وأجاد. لو قال لنا قائل من الذين أحسنوا وأجادوا، نقول هم الذين كانوا على السنة وزهادا عبادا ولم يكونوا طرقية، كما هو المروي من تفسير سفيان بن سعيد وتفسير الحسن البصري وتفسير غيرهم من التابعين وتبع التابعين. وممن ألف وهو ينتسب إلى التصوف وتفسيره جيد في الجملة العلامة الألوسي رحمه الله في تفسيره المعروف، فإنه في الجملة تفسير طيب. قال: ومنهم من توغل في الباطنية، يعني صار يفسر القرآن بأن له ظاهر وله باطن، الظاهر ما فهمه الناس، الباطن ما هو يمليه على الناس عياذا بالله. ومن أكابر هؤلاء الملقب بالحكيم الترمذي، ومن هذا الباب ما جمعه أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي، وهذا متأخر غير أبو عبد الرحمن السلمي المتقدم المقرئ المعروف من سادات التابعين، فلا نخلط بين هذا وهذا. فإن قال قائل إن الخواطر التي تخطر ببالنا في التفسير هل نقبلها أو نردها؟ نقول: لا تقبل الخواطر إلا بشاهدي عدل، آية أو حديث، وإلا فهي تبقى خواطر. وكلام أبي عبد الرحمن السلمي في تفسيره حقائق التفسير أو حقائق الحقائق الذي سميه بعض العلماء بالبواطل فيه من الباطنية ما الله به عليم، فلا ينبغي لنا أن ننظر فيها. وقوله: وتكلمنا أيضا على 12 مقاما من مقامات التصوف لتزكية النفس في اصطلاحه في مواضيعها في القرآن، فبين لأن تزكية النفس قائم على مقامات، قائم على مقامات. يقولون، هم يقولون أول هذه المقامات الشكر، ثم يأتي بعد ذلك ما يسمونه بالصبر، ثم بعد ذلك الذكر، ثم بعد ذلك التقوى، التوحيد، المحبة، التوكل إلى آخر. هذه مقامات المصنف يقول تكلمنا عليها بما يكفي ويشفي في مواضعها من الآيات. نعم.
قال رحمه الله: وأما أصول الدين فتتعلق بالقرآن من طريقين، أحدهما ما ورد في القرآن من إثبات العقائد وإقامة البراهين عليها والرد على أصناف الكفار، والآخر أن الطوائف المختلفة من المسلمين تعلق بالقرآن، وكل طائفة منهم يحتج لمذهبها بالقرآن وترد على من خالفها وتزعم أنه خالف القرآن، ولا شك أن منهم المحق والمبطل. فمعرفة تفسير القرآن توصل في ذلك إلى التحقيق مع التسديد والتأييد من الله والتوفيق.
بالنسبة لأصول الدين، لا شك أن القرآن الكريم أصلاً كما سبق من كلام المصنف جاء لتقرير توحيد العبادة، جاء لمعرفة الناس كيف يؤدون حق الله جل وعلا. وما ورد في القرآن من إثبات العقائد فهو منقسم إلى قسمين: القسم الأول تقرير مسائل الاعتقاد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما من إله إلا الله الواحد القهار. إذن تقرير إيش؟ مسائل الاعتقاد. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته، إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذا إيش نسميه؟ تقرير مسائل الاعتقاد، هذا النوع الأول فيما يتعلق بإثبات العقائد. النوع الثاني فيما يتعلق بإثبات العقائد رد شبه المشركين والكافرين والمنافقين في العقيدة وفي الاعتقاد، رد شبه المشركين والكافرين والمنافقين، ومنهم أهل الكتاب، فيرد الله شبههم، فهم زعموا أن الله استراح في اليوم السابع، قال الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. واضح؟ إذن القرآن مقرر للاعتقاد، إما ابتداء بتقرير مسائله، وإما بنفي الشبه الواردة على مسائل العقيدة. وأما قول المصنف فتتعلق بالقرآن من طريقين، أحدهما ما ورد في القرآن من إثبات العقائد، والآخر أن الطوائف المختلفة من المسلمين تعلقوا بالقرآن، وكل طائفة منهم تحتج لمذهبها بالقرآن، وهذه كما يقال هذا هو مربط الفرس، أن أهل السنة يجمعون بين الآيات، وأما أهل البدع يأخذون بعضها ويستدلون بها على ما ذهبوا إليه ويتركون بعضها. مثلا يأتي القدري فيأخذ الآيات التي فيها ذكر أن العبد له مشيئة وله اختيار، ويترك الآيات التي فيها أن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله. يأتي المرجئ ويورد الآيات التي فيها الوعد ويترك آيات الوعيد. يأتي الخارجي فيورد آيات الوعيد ويترك آيات الوعد. يأتي الذين يطعنون في الصحابة فيأخذون الآيات الواردة في المنافقين ويتركون الآيات الواردة في الصحابة المكرمين من المهاجرين والأنصار، وهكذا ديدنهم. نعم.
قال رحمه الله: وأما أصول الفقه فإن من أدوات تفسير القرآن على أن كثيرا من المفسرين لم يشتغلوا بها، وإنها لنعم العون على فهم المعاني وترجيح الأقوال، وما أحوج المفسر إلى معرفة النص والظاهر والمجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد، وفحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب وشروط النسخ ووجوه التعارض وأسباب الخلاف وغير ذلك من علم الأصول.
في الواقع أن من أهمل علم الأصول لم يرجى له الوصول، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يهتم بعلم الأصول ليكون دقيق الاستنباط، ليكون دقيق الاستنباط، عميق الفهم، فمتى ما صار عنده عمق في الفهم، فهم دلالات التضمن، دلالة المطابقة، دلالة اللزوم، فهم دلالة الموافقة، دلالة المخالفة، فهم فحوى الخطاب، لحن الخطاب، إذن يمكنه أن ينتج. وهذا هو الفرق بين المثقفين وبين العلماء، المثقف يفهم الأشياء العامة لكن لا يفهم دقائق الأمور، لكن ينبغي لطالب العلم أن يكون مهتما بهذا الفن. نعم.
قال رحمه الله: وأما اللغة فلا بد للمفسر من حفظ ما ورد في القرآن منها، وهي غريب القرآن، وهي فن من فنون التفسير. وقد صنف الناس في غريب القرآن تصانيف كثيرة، وقد ذكرنا بعد هذه المقدمة مقدمة في اللغات الكثيرة الدوران في القرآن لئلا نحتاج إلى أن نذكرها حيثما وقعت فيطول الكتاب بكثرة تكرارها.
من أنفس من ألف في بيان لغة وغريب القرآن ابن قتيبة الدينوري، وكذلك الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التفسير وغيره، ومن أجمع من ألف على منوال الاهتمام بلغة القرآن هو الراغب الأصفهاني في كتابه المعروف المفردات في القرآن الكريم. نعم.
وأما النحو فلا بد للمفسر من معرفته، فإن القرآن نزل بلسان العرب فيحتاج إلى علم اللسان،
لأنه إذا لم يعرف النحو فربما يجعل الفاعل مفعولا فيتغير المعنى، وربما يجعل المحصورة مطلقا وهذا أيضا يغير المعنى، ربما لا يفهم أن إلا هنا هو للاستدراك أو للاستثناء. إذا لم يفهم الفرق بين إلا الاستثنائية وإلا الاستدراكية فحينئذ يحصل عنده الخلط. ربما لا يعرف الفرق في كلمة حتى، هل هي حرف عطف أو بمعنى إلى أو على بابه، فلا بد إذن من أن يكون متمكنا من هذا العلم. نعم.
والنحو ينقسم إلى قسمين، أحدهما عوامل الإعراب وهي أحكام الكلام المركب، والآخر التصريف وهو أحكام الكلمات قبل تركيبها. وقد ذكرنا في هذا الكتاب أن إعراب القرآن ما يحتاج إليه من المشكلة والمختلف فيه، أو ما يفيد فهم المعنى أو يختلف المعنى باختلافه، ولم نتعرض لما سوى ذلك من الإعراب السهل الذي لا يحتاج إليه إلا المبتدئ، فإن ذلك تطويل بغير كبير فائدة.
نعم. ثم إن كتاب التفسير ليس هو لتعليم الناس الإعراب، واليوم الحمد لله الأمر سهل، هناك كتب خاصة مطبوعة مع القرآن وفيها الإعراب، فأنت ينبغي أن يكون عندك في البيت يعني ولو مجلد واحد فيه إعراب القرآن، إذا أشكل عليك شيء ترجع إليه. نعم. يعني مثلا لما أنت تقرأ في قوله جل وعلا صراط الذين أنعمت عليهم، أنت لابد أن تعرف أن التاء هنا ضمير المخاطبين إيش مبني في محل إيش. إذا أنت ما عرفت فكيف تفسر المعنى؟ لا تستطيع أن تفسر المعنى. لما أنت تقول مثلا في القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فأنت إذا لم تعرف الواو في أقيموا وآتوا واركعوا، واو الجماعة مبني في محل إيش، ما تعرف كيف تتفهم معنى أقيم. نعم.
وأما علم البيان فهو علم شريف تظهر به فصاحة القرآن، قد ذكرنا منه في هذا الكتاب فوائد فائقة ونكتا مستحسنة رائقة، وجعلنا في المقدمات بابا في أدوات البيان ليفهم به ما يرد منها مفرقا في مواضع من القرآن.
علم البيان هو أحد العلوم الثلاثة من علوم البلاغة، يعني لابد لطالب العلم أن يهتم بعلم البيان وعلم البديع وعلوم البلاغة كلها، لأنه كلما ازداد تعمقا في هذه في علوم البلاغة كلما ازداد فهما للقرآن. نعم.
الباب الخامس في أسباب الخلاف بين المفسرين والوجوه التي نرجح بها بين أقوالهم. فأما أسباب الخلاف فهي 12: الأول اختلاف القراءات، الثاني اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءة، الثالث اختلاف اللغويين في معنى الكلمة، الرابع اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر، الخامس احتمال العموم أو الخصوص، السادس احتمال الإطلاق أو التقييد، السابع احتمال الحقيقة أو المجاز.
طبعا هذا عند القائلين بتقسيم الكلام إلى حقيقة أو مجاز، والصواب أن هذا التقسيم ليس له أصل يرجع إليه. نعم.
الثامن احتمال الإضمار أو الاستقلال.
نعم.
التاسع احتمال كون الكلمة زائدة أو غير زائدة. العاشر احتمال حمل الكلام على الترتيب.
طبعا الصحيح أنه لا يمكن أن يقال أن في القرآن شيء زائد، لا كلمة، هذه احفظها، لا كلمة فضلا عن جملة ولا حرف، حتى حرف واحد ليس في القرآن زائد، فكل حرف في محله من أبلغ ما يكون. لما أنت تقرأ في بعض التفاسير يقول وما من إله إلا الله الواحد القهار، تجد بعض المفسرين يقول وما من إله من زائدة، وما إله إلا الله الواحد، غير صحيح. لا بد أن تستيقن ليس في القرآن كلمة زائدة فضلا عن جملة ولا حرف زائد، حرف هجاء زائد لا يوجد. نعم.
العاشر احتمال حمل الكلام على الترتيب أو على التقديم والتأخير.
نعم. هذا أيضا مهم، هذا مهم، قد تكون الآية هذه متقدمة في التلاوة متأخرة في الحكم، مثلا والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هي متأخرة لكن عند بعض العلماء هي منسوخة بالمتقدمة، فلا بد أن تنتبه للتقديم والتأخير. نعم.
الحادي عشر احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما. الثاني عشر اختلاف الرواية في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف رضي الله عنهم.
إذن هذه 12 سببا من أسباب اختلاف المفسرين، فأنت تعذرهم إذا رأيت منهم أو بينهم اختلافا، لكن كما ذكرت في الأمس ليس بين السلف كثير اختلاف، وما يحكى فإنما هو اختلاف تنوع. نعم.
وأما وجوه الترجيح فهي 12. الأول تفسير بعض القرآن ببعض، فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال.
وهذا يسمى تفسير القرآن بالقرآن، كما فعل ابن كثير وكما فعل من المتأخرين شيخ مشايخنا الشيخ ثناء الله الأمر السري رحمه الله. نعم.
الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شيء من القرآن عولنا عليه، لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح،
مثل تفسيره عليه الصلاة والسلام للزيادة قال هي النظر إلى وجه الله. نعم.
الرابع أن يكون القول قولا أحسن عليك. الثالث أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين، فإن كثرة القائلين بالقول تقتضي ترجيحه.
هذا ليس في كل حال، لكن الكثرة مظنة الترجيح. نعم.
الرابع أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
يعني إذا وجدت قولا في آية ومع هذا القول أحد الخلفاء الراشدين أو ابن عباس، والقول الآخر ليس فيه لا ابن عباس ولا أحد الخلفاء الراشدين، فمظنة قول أولئك أرجح. وأما حديث اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل بهذا اللفظ حديث ضعيف أو شاذ، والحديث الصحيح اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، وعلمه الكتاب بدون كلمة التأويل. نعم.
الخامس أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة أو الإعراب أو التصريف أو الاشتقاق.
لا شك أن إذا عدمنا الترجيح بالأمور الأربعة السابقة فحينئذ نرجح بكلام العرب.
السادس أن يشهد لصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده.
هذا يسمى الترجيح بالأحوال المقترنة، الترجيح بالأحوال المقترنة، السياق أو السباق أو اللحاق. نعم.
السابع أن يكون ذلك المعنى هو المتبادر إلى الذهن، فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه.
نعم، يعني المتبادر إلى الذهن، المقصود الذهن هنا الألف واللام ذهن العربي الفصيح، وليس المقصود الذهن الملوث ببدعة ولا الذهن الملوث بعجمة. نعم.
الثامن تقديم الحقيقة على المجاز، فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند الأصوليين، وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يصير أغلب استعمالا من الحقيقة ويسمى مجازا راجحة والحقيقة مرجوحة. وقد اختلف العلماء أيهما يقدم، فمذهب أبي حنيفة تقديم الحقيقة لأن الأصل، ومذهب أبي يوسف تقديم المجاز الراجح لرجحانه، وقد يكون المجاز أفصح وأبرع فيكون أرجح.
طبعا هذا على القول بوجود الحقيقة والمجاز، وحكاية قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف فيه نظر، لأن الحقيقة والمجاز لم يكن موجودا في زمن أبي حنيفة ولا في زمن أبي يوسف، وإنما وجد بعد الرماني في نهاية القرن الثالث الهجري، وأبو حنيفة رحمه الله توفي سنة 50 و100. نعم.
التاسع تقديم العموم على الخصوص، فإن العموم أولى لأنه الأصل إلا أن يدل دليل على التخصيص.
هذا قول جمهور الأصولية، أن العموم أولى من الخصوص في التقديم. نعم.
العاشر تقديم الإطلاق على التقييد إلا أن يدل دليل على التقييد.
نعم، مثل السابق.
الحادي عشر تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على الإضمار.
يعني الأصل أن الجملة تكون استئنافية وكذلك أن تكون مستقلة، لا أن يكون في الجملة ما يضمر ليعود على ما سبق، فيقدم الأصل وهو الاستقلال على الإضمار ليكون ملحوقا بما سبق. ومن هذا الباب ما يقوله بعض العلماء من أن البناء أولى من الإعادة والتكرار. ولذلك أنت لما تقرأ القرآن فبأي آلاء ربكما تكذبان، في كل آية منها ابني معنى جديدا، لا تجعلها كالأول. نعم.
الثاني عشر حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير.
لأن الأصل هو الترتيب المنزل، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا لدليل يقيني. نعم.
قال رحمه الله: الباب السادس في ذكر المفسرين. اعلم أن السلف الصالح انقسموا على فرقتين، فمنهم من فسر القرآن وتكلم في معانيه وهم الأكثرون، ومنهم من توقف عن الكلام فيه احتياطا لما ورد من التشديد في ذلك. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن إلا آيات بعدد علمه إياهن جبريل. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ.
طبعا حديث عائشة حديث منكر، وإلا كيف والله سبحانه يقول له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. كيف ما يبين؟ هذه وظيفته، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، هذه وظيفته. نعم.
وتأول المفسرون حديث عائشة رضي الله عنها بأنه في مغيبات القرآن التي لا تعلم إلا بتوقيف من الله تعالى.
هذا على فرض إيش؟ صحة الرواية. نعم.
وتأول الحديث الآخر بأنه في من تكلم في القرآن بغير علم ولا أدوات، لا في من تكلم بما تقتضيه أدوات العلوم، ونظر في أقوال العلماء المتقدمين فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه.
من قال في القرآن برأيه وصاب فقد أخطأ. لماذا؟ لأنه لا ينبغي الإنسان يقول برأيه في القرآن، إنما يبحث ماذا قال السلف، يبحث ما هو مقتضى عرف نزول القرآن ثم يتكلم. نعم.
واعلم أن المفسرين على طبقات، فالطبقة الأولى الصحابة رضي الله عنهم، وأكثرهم كلاما في التفسير ابن عباس، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يثني على تفسير ابن عباس ويقول: كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. وقال ابن عباس: ما عندي من تفسير القرآن فهو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
نعم.
ويتلوهما عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب.
طبعا بالنسبة لقول ابن عباس ما عندي من تفسير القرآن فهو عن علي بن أبي طالب، هذا لم يثبت، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه إنما طلب العلم من أكابر الصحابة، ومنهم علي بن أبي طالب، وليس كله من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم.
ويتلوهما عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، ثم عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكل ما جاء عن الصحابة من التفسير فهو حسن مقبول. والطبقة الثانية التابعون، وأحسنهم كلاما في التفسير الحسن بن أبي الحسن البصري وسيد بن جبير ومجاهد مولى بن عباس وعلقمة صاحب عبد الله بن مسعود، ويتلوهم عكرمة وقتادة والسدي والضحاك بن مزاحم وأبو صالح وأبو العارية، ثم حمل تفسير القرآن عدول كل خلف، وألف الناس فيه كالمفضل وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وعلي بن أبي طلحة وغيرهم. ثم إن محمد بن جرير الطبري جمع أقوال المفسرين وأحسن النظر فيها، وممن صنف التفسير أيضا أبو بكر النقاش والثعلبي والماوردي، إلا أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح وقد استدرك الناس على بعضهم.
بالنسبة للماوردي هو كتاب تفسير القرآن بطريقة التأويل على طريقة الماتريدية، وهو على طريقة الأشاعرة الماوردي، وقيل إنه معتزلي. نعم.
وصنف أبو محمد بن قتيبة في غريب القرآن ومشكله وكثير من علومه، وصنف في معاني القرآن جماعة من النحويين كأبي إسحاق الزجاج وأبي علي الفارسي وأبي جعفر النحاس. وأما أهل المغرب والأندلس فصنف القاضي منذر بن سعيد البلوطي كتابا في غريب القرآن وتفسيره، ثم صنف المقرئ أبو محمد مكي بن أبي طالب كتاب الهداية في تفسير القرآن، وكتابا في غريب القرآن، وكتابا في ناسخ القرآن ومنسوخه، وكتابا في إعراب القرآن، إلى غير ذلك من تواليفه، فإنها نحو 80 تأليفا أكثرها في علوم القرآن من القراءات والتفسير وغير ذلك. وأما أبو عمرو الداني فتواليفه تنيف على 120، إلا أن أكثرها في القراءات، ولم يؤلف التفسير إلا قليلا. وأما أبو العباس المهدوي فمتقن التأليف، فمتقن أحسن
جمع،
نعم،
يعني جمع التأليف على تآليف، على يعني جمع قياسي وليس جمعا سماعيا.
أحسن رأيك. فمتقن التآليف حسن الترتيب جامع لفنون علوم القرآن. ثم جاء القاضيان أبو بكر بن العربي وأبو محمد عبد الحق بن عطية، فأبدع كل واحد منهما وأجمل واحتفل وأكمل. فأما ابن العربي فصنف كتاب أنوار الفجر في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن، فلما تلف تلافاه بكتاب قانون تأويل، إلا أنه اخترمته المنية قبل تخليصه وتلخيصه، وألف في سائر علوم القرآن تواليف مفيدة. وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التواليف وأعدلها، فإنه اطلع على تواليف من كان قبله فهذبها ولخصها، ومع ذلك حسن العبارة، مسدد النظر، محافظ على السنة. ثم ختم علماء القرن بالأندلسي،
علماء القرآن
أحسن الله إليك. ثم ختم علماء القرآن بالأندلس وسائر البلاد مغرب بشيخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزبير، فلقد قطع عمره في خدمة القرآن، وآتاه الله بسطة في علمه وقوة في فهمه، وله فيه تحقيق ونظر دقيق. ومما بأيدينا من تواليف أهل المشرق تفسير أبي القاسم الزمخشري وأبي الفضل الغزنوي.
جمع التأليف على تواليف قياسا صحيح، لكن ينبغي اجتنابه. لماذا؟ لأن التواليف قد يتوهم السامع من التالف، وهو الذي لا قيمة له، فشيء تالف وهذه توالف، واضح؟ فلو جمع على تآليف لكان أحسن. نعم.
قال رحمه الله: ومما بين أيدينا من تواريخ أهل المشرق تفسير أبي القاسم الزمخشري.
يعني إيش معنى لما ذكر تآليف أهل المغرب جماعته جمعها على تآليف، لما جاء عند أهل المشرق جمع على تواليف، لا يكون مقصودة، يعني ما نرضى هذا. نعم.
وأبي الفضل الغزنوي وأبي الفضل بن الخطيب.
نعم.
فأما الزمخشري فمسدد النظر، بارع في الإعراب، متقن في علم البيان، إلا أنه ملأ كتابه من مذاهب المعتزلة ونصرهم.
الله المستعان. نعم.
وحمل آيات القرآن على طريقتهم، فتكدر صفوه وتمرر حلوه، فخذ منه ما صفى ودع ما كدر.
هذا إذا قدرت صفي، إذا ما قدرت أهرب هروبك من الأسد. نعم.
وأما الغزنوي فكتابه مختصر جامع، وفيه من التصوف نكت بديعة،
بل فيه من التصوف نكت متقعرة يدخلك في أشياء لا تفهمها. نعم. وأما ابن الخطيب المقصود به الرازي، ابن خطيب الري. نعم.
وأما ابن الخطيب فتضمن كتابه ما في كتاب الزمخشري، وزاد عليه إشباع الكلام في قواعد علم الكلام، ونمقه بترتيب المسائل وتدقيق النظر في بعض المواضع، وهو على الجملة كتاب كبير الجرم، وربما يحتاج إلى تنخير وتلخيص، والله ينفع الجميع بخدمة كتابه ويجزيهم أفضل ثوابه.
تفسير ابن الخطيب أبو بكر الرازي المعروف بمفاتح الغيب، قال عنه بعض العلماء: فيه كل شيء إلا التفسير، لأنه يلف ويدور ما تعرف إيش يريد. وعلى كل حال لا أنصح به أبدا إلا لطالب علم يحتاج أن يرجع إليه لنقل أقوال الناس. نعم.
قال رحمه الله في الباب السابع في الناسخ والمنسوخ: النسخ في اللغة هو الإزالة أو النقل، ومعناه في الشريعة رفع الحكم الشرعي بعد تقرره. ووقع في القرآن على ثلاثة أوجه. شيخ مسألة، الآن هو ذكر كتب فيه ما فيه، كذلك السماع في المعاصرين، هناك من أهل البدع يفسرون القرآن بآرائهم، هل يسمع لهم أيضا؟
لا يسمع، لا يسمع لأي رجل يفسر القرآن برأيه. نعم.
ووقع في القرآن على ثلاثة أوجه: الأول نسخ اللفظ والمعنى، كقوله لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. والثاني نسخ اللفظ دون المعنى، كقوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. والثالث نسخ المعنى دون اللفظ، وهو كثير، وقع منه في القرآن على ما عده بعض العلماء 100 موضع، 12 مواضع منسوخة، إلا أنهم عدوا التخصيص والتقييد والاستثناء نسخا. وبين هذه الأشياء وبين نسخ فروق معروفة، وسنتكلم على ذلك في مواضعه.
يعني المنسوخات لا تتجاوز 12 آية، المنسوخات على اصطلاح المتأخرين. نعم.
ونقدم هنا ما جاء من نسخ مسالمة الكفار والعفو عنهم والإعراض والصبر على أذاهم بالأمر بقتالهم، ليغني ذلك عن تكراره في مواضعه، فإنه وقع منه في القرآن 100 آية و14 آية من 54 سورة.
طبعا بالنسبة لنسخ مسالمة الكفار، هذا ليس نسخا مطلق، وإنما نسخ لأنهم أظهروا العداوة والقتال، وإلا فإن مسالمة الكفار أمر مرغوب فيه لعموم قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وإنما يجب قتال من يقاتلنا ويمنع دعوتنا. نعم.
ففي البقرة وقولوا للناس حسنا ولنا أعمالنا ولا تعتدوا، أي لا تبدأوا بالقتال، ولا تقاتلوهم، قل قتال فيه كبير لا إكراه. وفي آل عمران فإنما عليك البلاغ منهم تقاه، وفي النساء فأعرض عنهم في موضعي، فما أرسلناك عليهم حفيظا لا تكلف إلا نفسك إلا الذين يصلون. وفي المائدة ولا آمين عليك البلاغ عليكم أنفسكم. وفي الأنعام لست عليكم بوكيل، ثم ذرهم عليكم بحفيظ وأعرض عليهم حفيظا ولا تسبوا فذرهم في موضعي، يا قوم اعملوا قل انتظروا لست منهم في شيء. وفي الأعراض وأعرض وأملي لهم. وفي الأنفال وإن استنصروكم، يعني المعاهدين. وفي التوبة فاستقيموا لهم. وفي يونس فانتظروا فقل لي عملي وإما نرينك. ولا يحزنك قولهم لما يقتضي من الإمهال، أفأنت تكره فمن اهتدى، لأن معناه الإمهال، واصبر. وفي هود إنما أنت نذير، أي تنذر ولا تجبر، اعملوا على مكانتكم وانتظروا. وفي الرعد عليك البلاغ. وفي الحجر ذرهم فاصفح لا تمدن، أنا النذير وأعرض. وفي النحل إلا البلاغ عليك البلاغ وجادلهم واصبر. وفي الإسراء ربكم أعلم بكم. وفي مريم وأنذرهم فليمدد فلا تعجل. وفي طه قل كل متربص. وفي الحج وإن جادلوك. وفي المؤمنين فذرهم ادفع. وفي النور فإن تولوا. وما على الرسول إلا البلاغ. وفي النمل فمن اهتدى. وفي القصص لنا أعمالنا. وفي العنكبوت أنا نذير لما يقتضي من عدم الإجبار. وفي الروم فاصبر. وفي لقمان ومن كفر. وفي السجدة وانتظر. وفي الأحزاب ودع أذاهم. وفي سبأ قل لا تسألون. وفي فاطر إن أنت إلا نذير. وفي ياسين فلا يحزنك. وفي الصافات فتولى وتولى وما يليهما. وفي صاد اصبر أنا منذر. وفي الزمر إن الله يحكم بينهم لما فيه من الإمهال، فاعبدوا ما شئتم يا قوم اعملوا فمن اهتدى أنت تحكم، لأن فيه تفويضا. وفي المؤمن فاصبر في موضعين. وفي السجدة ادفع. وفي الشورى وما أنت عليهم بوكيل، لنا أعمالنا فإن أعرضوا. وفي الزخرف فذرهم فاصفح. وفي الدخان فارتقب. وفي الجاثية يغفر. وفي الأحقاف فاصبر. وفي القتال فإما من بعد. وفي قاف فاصبر وما أنت. وفي الذاريات فتولى. وفي الطور قل تربصوا واصبر فذرهم، وفي النجم فأعرض، وفي القمر فتولى، وفي نون فاصبر فسنستدرجهم، وفي المعارج فاصبر فذرهم، وفي المزمل واهجرهم وذرني، وفي المدثر ذرني، وفي الإنسان فاصبر، وفي الطارق فمهل الكافرين، وفي الغاشية لست عليهم بمسيطر، وفي الكافرين لكم دينكم نسخ ذلك كله فاقتلوا المشركين وكتب عليكم القتال.
ذكر شيخ الإسلام أن هذا قول عامة المفسرين، لكن الصواب أن العفو والصفح وعدم الإكراه ليس بمنسوخ. نعم.
الباب الثامن في جوامع القراءات، وهي على نوعين، مشهورة وشاذة. فالمشهورة القراءات السبع، وهي حرف نافع المدني وابن كثير المكي وابي عمرو بن العلاء البصري وابن عامر الشامي وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيين، ويجري مجراهم في الصحة والشهرة يعقوب الحضرمي وابن محيص ويزيد بن القعقاع. والشاذة ما سوى ذلك، وإنما سميت شاذة لعدم استفاضتها في النقل، وقد تكون فصيحة اللفظ وقوية المعنى. ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاثة شروط: موافقته لمصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، وموافقته لكلام العرب ولو على بعض الوجوه أو في بعض اللغات، ونقله نقلا متواترا أو مستفيضا.
هذه الشروط الثلاثة نص عليها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وغيره من علماء القراءات. نعم.
واعلم أن اختلاف القراء على نوعين: أصول وفرش الحروف. فأما الفرش فهو ما لا يرجع إلى أصل مضطرد ولا قانون كلي، وهو على وجهين: اختلاف في القراءة باختلاف المعنى وباتفاق المعنى. وأما الأصول فالاختلاف فيها لا يغير المعنى، وهي ترجع إلى ثمان قواعد: الأولى المد، وهو في حروف المد الثلاثة، ويزاد فيها على المد الطبيعي بسبب الهمز أو والتقاء الساكنين. الثانية الهمز، أصله التحقيق، ثم قد يخفف على سبعة أوجه: إبدال واو وياء وألف، وتسهيل بين الهمزة والواو، وبين الهمزة والياء، وبين الهمزة والألف، وإسقاط. الثالثة الإدغام والإظهار، والأصل الإظهار، ثم يحدث الإدغام في المثلين أو في المتقاربين، وفي كلمة وفي كلمتين. وهو نوعان: إدغام كبير انفرد به أبو عمرو، وهو إدغام المتحرك، وإدغام صغير لجميع القراء، وهو إدغام الساكن. والرابع الإمالة، وهي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء، والأصل الفتح، ويوجب الإمالة الكسر أو الياء. الخامسة الترقيق والتفخيم. والحروف على ثلاثة أقسام: مفخم في كل حال، وهي حروف الاستعلاء السبعة، ومفخم تارة، ومرقق أخرى، وهي الراء واللام والألف.
طبعاً الحروف المفخم معروف، خص ضغط قض. نعم.
ومفخم تارة ومرقق أخرى، وهي الراء واللام والألف. فأما الراء فأصلها التفخيم وترقق للكسر والياء، وأما اللام فأصلها الترقيق وتفخم لحروف الإطباق، وأما الألف فهي تابعة في التفخيم والترقيق لما قبلها. والمرقق على كل حال سائر الحروف. السادس الوقف، وهو على ثلاثة أنواع: سكون جائز في الحركات الثلاث، وروم في المضموم والمكسور، وإشمام في المضموم خاصة. السابعة مراعاة الخط في الوقف. الثامنة إثبات الياءات وحذفها وتسكينها وفتحها.
الروم هو في المضموم والمكسور، بحيث يخرج القارئ صوتا يسيرا لا يسمعه البعيد ويمكن أن يسمعه القريب. وأما الإشمام فهو ضم الشفتين، فيمكن أن يرى أن ترى الحركة ولا تسمع الصوت. نعم.
الباب التاسع في المواقف، وهي أربعة أنواع: موقف تام وحسن وكاف وقبيح، وذلك بالنظر إلى الإعراب والمعنى. فإذا كان الكلام مفتقرا ما بعده في إعرابه أو معناه، وما بعده مفتقر إليه كذلك، لم يجز الفصل بينهما. والوقف على الكلام الأول قبيح، وذلك الفصل بين كل معمول وعامله،
وبين يعني الفعل والفاعل مثلا، لأن الفعل يعمل في فاعله، الفعل والمفعول، المبتدأ والخبر، الجر والمجرور، فلا ينبغي الفصل بينهما. نعم.
وبين كل ذي خبر وخبره، وبين كل ذي جواب وجوابه، وبين كل ذي موصول وصلته، وإن كان الكلام الأول مستقلاً يفهم دون الثاني إلا أن الثاني غير مستقل إلا بما قبله، فالوقف على الأول كاف، وذلك في التوابع والفضلات كالحال والتمييز والاستثناء وشبه ذلك، إلا أن وصل الاستثناء المتصل آكد من المنقطع، ووصل التوابع والحال إذا كانت اسماً مفردة آكد من وصلها إذا كانت جملة.
بالنسبة للاستثناء، إذا كان الاستثناء متصلاً فكان يجوز فيه الوقف ويجوز فيه الوصل، ولكنه في وصل الاستثناء المنقطع أو لا، هذا على رأي المصنف. نعم.
وإن كان الكلام الأول مستقلاً والثاني كذلك، فإن كان في قصة واحد فالوقف على الأول حسن، وإن كان في قصتين مختلفتين فالوقف تام. وقد يختلف الوقف باختلاف الإعراب أو المعنى، ولذلك اختلف الناس في كثير من المواقف، ومن أقوالهم فيها ومن أقوالهم فيها راجح ومرجوح وباطل، وقد يوقف لبيان المراد وإن لم يتم الكلام.
اليوم لله الحمد نحن مرتاحون، لأن هذه العلامات كلها موضوعة في رسم المصحف، فصلي يعني الوصل أولى، وقلي يعني الوقف أولى، وميم يعني وقف لازم، ولا يعني لا تقف، وجيب يعني جواز الأمرين، وهكذا. نعم.
تنبيه هذا الذي ذكرنا من رعي الإعراب والمعنى في المواقف استقر عليه العمل وأخذ به شيوخ المقرئين، وكان الأوائل يراعون رؤوس الآيات ويقفون عندها لأنها في القرآن كالفقر في النثر والقوافي في الشعر، ويؤيد ذلك ما خرجه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع الآي، كان يقطع قراءته ويقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف.
نعم، الوقوف على رؤوس الآي سنة. نعم.
الباب العاشر في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان. أما الفصاحة فلها خمسة شروط: الأول أن تكون الألفاظ عربية، لا مما أحدثه المولدون ولا مما غلطت فيه العامة. الثاني أن تكون من الألفاظ المستعملة لا من الوحشية المستثقلة. الثالث أن تكون العبارة واقعة على المعنى موفية له لا قاصرة عنه. الرابع أن تكون العبارة سهلة سالمة من التقعير. الخامس أن يكون الكلام سالما من الحشو الذي لا يحتاج إليه. وأما البلاغة فهي سياق الكلام على حسب ما يقتضيه الحال والمقام، ومن الإيجاز والإطناب ومن التهويل والتعظيم والتحقير ومن التصريح والكناية والإشارة شبه ذلك، بحيث يهز النفوس ويؤثر في القلوب ويقود السامع إلى المراد أو يكاد. وأما أدوات البيان فهي صناعة البديع، وهي تزيين الكلام، وهي
تزيين الكلام
أحسن
كما يزين العلم الثوبة.
وهي تزيين الكلام كما يزين العلم.
لا، يمكن يكون مبني للفاعل، وهي تزين يعني أنت الكلام.
لا.
كما يزين العلم الثوب.
لا. وهي تزين الكلام كما يزين العلم الثوب. وقد وجدنا في القرآن منها 22 نوعا، ونبهنا على كل نوع في المواضع التي وقع فيها من القرآن، ونذكر هنا أسماءها ونبين معانيها. النوع الأول المجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما.
طبعا هذا على بناء على تقسيم الكلام، ينقسم إلى حقيقة ومجاز. الصواب أن التقسيم غير صحيح، لكن لا ننكر وجود التشبيه والاستعارة والزيادة والنقصان، هذه أساليب عربية، هذا لا ينكر. ما الذي ننكر؟ ننكر أن يكون هناك لفظ، هناك الكلام قسمين حقيقة ومجاز، هذا الذي ننكر. نعم.
قال رحمه الله: وهو 12 نوعا: التشبيه والاستعارة والزيادة والنقصان وتسمية المجاور باسم مجاوره والملابس باسم ملابسه وإطلاق اسم الكل على البعض وعكسه وتسمية السبب باسم المسبب وعكسه والتسمية باعتبار ما يستقبل والتسمية باعتبار ما مضى. وفي هذا خلاف، هل هو حقيقة أو مجاز. واتفق أكثر أهل علوم اللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن، لأن القرآن نزل بلسان العرب، وعادة فصحاء العرب استعمال المجاز، ولا وجه لمن منعه، لأن الواقع منه في القرآن أكثر من أن يحصى.
يقول لا وجه لمن منع، وجه الذي جعل العلماء يمنعون وجود الحقيقة والمجاز في اللغة فضلاً عن القرآن أنهم لم يقفوا على هذا المعنى عنهم، هذا واحد. الثاني أن الذين وضعوا هذا التقسيم يريدون أن يفسروا القرآن بهواهم. الثالث أن من أظهر علامات المجاز ما هو؟ يقولون من أظهر علامات المجاز هو ما يصح نفيه. طيب هل يوجد في القرآن ما يصح نفيه؟ البتة. الله يقول جدارا يريد أن ينقض، هو يقول لا الجدار ما ينقض، هذا ما يصح. نعم.
النوع الثاني الكناية، وهي العبارة عن الشيء بما يلازمه من غير تصريح،
مثل الكناية عن الجماع بالمساس أو اللماس. نعم.
الثالث الالتفات، هو على ستة أنواع.
الالتفات هذا نوع بديعي من أنواع البلاغة، وإنما في القرآن التفاتات بديعة لأجل لفت الأنظار والأبصار. نعم.
خروج من التكلم إلى الخطاب أو الغيبة، خروج من الخطاب إلى التكلم أو الغيبة، وخروج من الغيبة إلى التكلم أو الخطاب. الرابع التجريد، هو ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام متقدم، والقصد بالتجريد تعظيم المجرد ذكره أو تحقيره أو رفع الاحتمال.
يعني قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، هذا يسمى تجريد. يا أيها الذين آمنوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فذكر العمل الصالح هو من الإيمان تجريد عند البلاغيين. نعم.
الخامس الاعتراض، وهو إدراج كلام بين شيئين متلازمين كالخبر والمخبر عنه، والصفة والموصوف والمعطوف والمعطوف عليه، أو إدخاله في أثناء كلام متصل، والقصد به تأكيد الكلام الذي أدرج فيه. السادس التجنيس
أو الجناس. نعم.
وهو اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى، ثم إن الاتفاق قد يكون في الحروف والصيغة، أو في الحروف خاصة، أو في أكثر الحروف لا في جميعها، أو في الخط لا في اللفظ، وتجنيس التصحيح التصحيف.
نعم.
السابع المطابقة، وهي ذكر الأشياء المتضادة كالسواد والبياض والحياة والموت والليل والنهار وشبه ذلك. الثامن المقابلة، وهي أن تجمع بين شيئين فصاعدا ثم تقابلها بأشياء أخر. التاسع المشاكلة، وهي أن تذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. العاشر الترديد، وهو رد أول الكلام على آخره، ويسمى في الشعر رد العجز على الصدر. الحادي عشر لزوم ما لا يلزم، وهو أن تلتزم قبل حرف الروي حرفا آخر، وكذلك عند رؤوس الآيات. الثاني عشر القلب، وهو أن يكون الكلام يصح ابتداء قراءته من أوله وآخره، نحو دعد، أو تعكس كلماته فيقدم المؤخر منها ويؤخر المقدم. الثالث عشر التقسيم.
نعم. الثالث عشر مبني على فتح الجزئين ليس على الضم، أحسنت. نعم.
وهو أن تقسم المذكور إلى أنواعه أو أجزائه. الرابع عشر التتميم، وهو أن تزيد في الكلام ما يوضحه أو يؤكده وإن كان مستقلا دون هذه الزيادة. الخامس عشر التكرار، وهو أن تضع الظاهر موضع المضمر، فتكرر الكلمة على وجه التعظيم أو التهوير أو لمدح المذكور أو ذمه أو للبيان. السادس عشر التهكم، وإخراج الكلام عن مقتضاه استهزاء بالمخاطب أو بالمخبر عنه كذكر البشارة في موضع النذارة. السابع عشر اللف والنشر، وهو أن تلف في الذكر شيئين فأكثر ثم تذكر متعلقات بها، وفيه طريقان. وفيه طريقتان، أن تبدأ في ذكر المتعلقات بالأول وأن تبدأ بالآخر.
إذا أن تبدأ في ذكر المتعلقات بالأول فهذا يسمى لف ونشر مرتب، وأن تبدأ بالآخر يسمى لف ونشر غير مرتب. نعم.
الثامن عشر الجمع، هو أن تجمع بين شيئين فأكثر في خبر واحد وفي وصف واحد وشبه ذلك. التاسع عشر الترصيع، وهو أن تكون الألفاظ في آخر الكلام مستوية الوزن أو متقاربة مع الألفاظ التي في أوله. الموفي عشرين التسجيع، وهو أن تكون كلمات الآية على روي حرف واحد. 21 الاستطراد، وهو أن تتطرق من كلام إلى كلام آخر بوجه يصل ما بينهما، ويكون الكلام الثاني هو المقصود، كخروج الشاعر من النسيب إلى المدح بمعنى يتعلق بالطرفين مع أنه إنما قصد المدح. 22 المبالغة، وقد تكون بصيغة الكلمة نحو صيغة فعال ومفعال، وقد تكون بالمبالغة في الإخبار أو الوصف، فإن اشتدت المبالغة فهي غلو وإغراق، وذلك مستكره عند أهل هذا الشأن.
نعم.
الباب 11 في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله عز وجل، ويدل على ذلك 10 وجوه. الأول فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين. الثاني نظمه العجيب وأسلوبه الغريب من مقاطع آياته وفواصل كلماته. الثالث عجز الخلق في زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الإتيان بمثله. الرابع ما أخبر فيه من أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم ذلك ولا قرأه في كتاب. الخامس ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلية المستقبلة فوقعت على حسب ما قال. السادس ما فيه من التعريف بالباري جل جلاله وذكر صفاته وأسمائه وما يجوز عليه وما يستحيل عليه، ودعوة الخلق إلى عبادته وتوحيده وإقامة البراهين القاطعة والحجج الواضحة والرد على أصناف الكفار، وذلك كله يعلم بالضرورة أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء نفسه بل بوحي من العليم الخبير، لا ولا يشك عاقل في صدق من عرف الله تلك المعرفة وعظم جلاله ذلك التعظيم ودعا عباد الله إلى صراطه المستقيم. السابع ما شرع فيه من الأحكام وبين من الحلال والحرام وهدى إليه من مصالح الدنيا والآخرة وأرشد إليه من مكارم الأخلاق، وذلك غاية الحكمة وثمرة العلوم. الثامن كونه محفوظا عن الزيادة والنقصان، محروسا عن التبديل والتغيير على تطاول الأزمان بخلاف سائر الكتب. التاسع تيسيره للحفظ، وذلك معلوم بالمعاينة. العاشر كونه لا يمله قارئه ولا سامعه على كثرة الترداد بخلاف سائر الكلام.
طبعا أوجه إعجاز القرآن كثيرة، وإنما ركز المصنف على هذه الأوجه العشرة لظهورها وجلائها. نعم.
الباب 12 في فضائل القرآن، وإنما نذكر منها ما ورد في الحديث الصحيح، ومن ذلك عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
ونحن مقبلون على رمضان، فلنكثر من الختمات، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم تلاوة الآيات في أناء الليل وأطراف النهار. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه وقال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ هاتين الآيتين في من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.
يعني آمن الرسول إلى آخرها. نعم.
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ القرآن فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وعن أبي هريرة
البطلة يعني السحرة، لا يستطيعون أن يغلبوك. نعم، شياطين الإنس والجن.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
في هذا الحديث دلالة أن القرآن لا يقرأ في المقابر. نعم.
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدم سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتها بعد، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سورة قل هو الله أحد أحد تعدل ثلث القرآن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت علي لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.
ما دمنا علمنا فضل قراءة القرآن وتعلمه وتعليمه، فإن شاء الله عز وجل نجتهد في رمضان على قراءة القرآن وعلى حضور درس التفسير. وأما ما يتعلق في تفاسير معاني اللغات فهذه إن شاء الله إذا قرأنا تفسير القرآن من أول يوم من رمضان سنقف عليها ونكتفي بهذا القدر من هذا الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم رشدنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وأصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك.